الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب رقم كان 38، باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. نقول الإيمان بأن الله قدر على آدم المصيبة التي نالت ذريته بسبب خطيئته قبل أن يخلقه، ده الإيمان. نقول إيه؟ الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المصيبة التي نالت ذريته بسبب خطيئته قبل أن يخلقه. لأن إيه المصيبة؟ منزل من الجنة. هذه المصيبة كما يظهر من السياق، تمام؟ يبقى الإيمان بأن الله قدر على آدم المصيبة التي نالت ذريته بسبب خطيئته. ها؟ لأن القول على المعصية هذه ما قلته أولى، ودي كان فيها بحث، يعني لو الإخوة يدخلوا على الموقع ويسمعون شرح السنة للمزني، يعني إن شاء الله يعني جاري طبعته بنفس الحال. ده بحث فيما يتعلق بهذه المسألة ومرويات هذا الحديث، والأقوال التي قيلت في هذا القول في هذه المسألة. يعني لو الإخوة دخلوا على الموقع والسمعوا يكون يعني أسعف للوقت. شرح السنة المزني، تمام؟ شرح السنة المزني يعني المسألة الرابعة وآدم عليه السلام، تمام؟ وإن شاء الله تجد فيها ما يشفيك ويسدده إن شاء الله تعالى في هذا البحث. لا وحي السنة إن شاء الله تجد هذا، حتى يعني الوقت لأنه عرضه حلفول. لو نعرض اليوم ها؟ ما رأيكم؟ ويبقى أم تسمعوه ونعرف ما في الكتاب؟ أقول لك ملخص المسألة سريعا واستمع إليه، أنت كده إيه؟ أفضل، لأنه كده هياخد معنا وقت، تمام؟ هيبقى معنا وقت. معقل الروس
والمسائل الأساسية توضح لك
الرؤوس أو المسائل الأساسية. هو الوجه كان في أولا عرض الآيات القرآنية الواردة في المسألة، تمام؟ في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، هذا أمر بإيه؟ فتكون من الظالمين. ده الأمر بالتزام الشيء والنهي أو التحذير عن اقتراف هذا الشيء، تمام؟ دي قرينة. قال: فأزلهم الشيطان عنها. يبقى التلاعب من جهة إيه؟ الشيطان. هذه الآية فيها النهي عن القرب من المحظور، سد للذريعة وقطع للوسيلة، ولذلك خلق الله في الإنسان قدرة واختيارا للانقياد أو للإعراض. نهاهم عن القرب من المحظور للشجرة لما ترتب على ذلك من الظلم لأنفسهم بارتكاب المخالفة أو المعصية. الآية رقم 2: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فوسوس لهما الشيطان. إلى قوله إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. هذه جانب الوسواس أنتوا دخوله، يعني أنت منعكما من هذه الشجرة لأجل أن تكون إيه سأغوهم. تمام. في أن الشيطان عدو الإنسان جعل له المحظور مرغوبا، وهذا من سبله في الإغواء، فوسوس لهم الشيطان. تمام. تساوي القول في الأمر الآخر في الوجه الآخر من آية فأزل لهم الشيطان من سبل تزيين الباطل في صورة حق صحيح ورغبة، وبقسم على ذلك ويقسم على ذلك أنه من النصحين اللي يقع بفريسته في وهدة الذنب. الآية رقم سريعا بالآية رقم 3 وناداهما ربهما ألم هذه العتاب عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ألم أقول؟ تمام. لكن غلب الإيه؟ الشيطان. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ركز بقى، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده الوقت فيها عتاب من الله تعالى لهم وتوبيخ، ركز هنا، عتاب من الله وتوبيخ. تمام. حيث خالف أمر الله، هتجد في ثاني هذا الكلام إذا ركزت في الكلام مع الجبرية والقدرية مثل هذا الكلام كل هذا يرد على القوم. عتاب من الله تعالى لهم وتوبيخ حيث خالف أمر الله، تأكل من الشجرة المحظورة بعينها ولم يحضر ما حضرهما منه، هو ظاهر العداوة ولا يخفي اعتراف آدم وزوجته بالذنب وأنهما ظلم أنفسهما مما وقع منهما من المخالفة. الرقم 4 قال فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك. ده عرض مهم جدا، أنه هنقول شيء قدر. تمام. في ظل أمر عفونا عن المنكر، وهذا السر اللي علمه إلا الله. واضح إزاي؟ عشان كده قلت هنا الإمام بأنه قدر الإيه المصيبة التي نالت ذريته من بعده بإثر هذه الخطيئة. تمام. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وده وجه العتاب من موسى. تمام. فتشقى إلى قوله وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فيها أن الشيطان سمى الشجرة المحظورة بشجرة الخلد. تمام. أدواج من تأويل الإيه من وجه من وجوه تزيين الشيطان، التلاعب بالتحسينات. الشجرة المحظورة سمى بشجرة الايه الخلد. اثنين اعترف بالذنب وظلم النفس فور الإلمام بالذنب وطلب المغفرة من الله. المقصود ان الله تعالى خلق فسوى وقدر، فهذا ان الله تعالى خلق طرق الخير ودعا اليها، وخلق طرق الشر وحذر منها ليظهر إرادة الإنسان وقدرة الإنسان واختيار الإنسان، فهو بين افعل ولا تفعل. وقد شرع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالذي قدر وقضى بشيء لا يعلمه المخلوق هو الذي حذر من الشر ورغب في الخير. بخرج دي، فالذي قدر وقضى بشيء لا يعلمه المخلوق هو الذي حذر من الشر ورغب في الخير، وهذا سر الله تعالى في خلقه. تم هنا بقى القدر. تمام. فلا تقول لما ولا كيف كما سبق ذكره مرة. دي سريعا بعض هذه الآيات، وبالتالي نقدر نفهم الكلمة التي قالها الإمام الموزي رحمه الله تعالى فيه. المسألة بقى اللي هي في الحديث الذي معنا في الباب، مسألة في المحجة بين موسى وآدم عليهما السلام اللي دور على لسان الإمام هنا، وسبب الإشكال المتوهم في الحديث، سبب الإشكال المتوهم في الحديث. طبعا ده من حديث أبو هريرة، وده حديث صحيح متفق عليه، والحديث ورد من 6 طرق صحيحة. طبعا حصرت هذه الطرق بالألفاظ من طريق حميد بن عبد الرحمن أبو هريرة، محمد بن سليم، أبي سلمة بن عبد الرحمن، طاووس، عبد الرحمن بن هرمز والأعرج، أحمد بن نبه. كان 6 طرق في البخاري ومسلم وعند مسلم. لا حميد بن عبد الرحمن وعند مسلم طريق يزيد بن هرمز وعبد الرحمن بن الأعرج أيضا ده عند مسلم بسياق بسياقات أخرى. هنا بقى أذكر النص بحواشي أو بألفاظه. قال احتج حاجة تحاج التقى آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة الذي الذي أخرجت في طبعا عملها مع كفاف الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة أخرجتك خطيئتك من الجنة أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء اصطفاك الله برسالتي وبكلامي وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني ثم تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدر علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. فقال صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى مرتين أو مرتين في سياق ثلاثة. سياق مسلم من طريق يزيد بن هرمز وعبد الرحمن بن أعرج قال سمعنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليه السلام عند ربهما فحج آدم وموسى. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك بالروح وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبط الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فوجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. ومن طرق أخرى أيضا ذكرتها. يبقى الوجه الأول بناء على هذا الحديث بألفاظه والإشكالات التي نشأت على إثر هذه الألفاظ عند جماعة من أهل السنة ومن الفرق الضالة كالمعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية. وإليك البيان من وجه. الوجه الأول يجوز الاحتجاج بالقدر دباء خلاصة بعد عرض صريحان يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي. ركز دام الكلمة دي هذا العرض هذا تبع الأغلاط بأغلاط الأفهام. الأول يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي وهم المعتزلة. ده كلام مين؟ المعتزلة القدرية الجهمية الجبرية ومن نحى نحوهم من الصوفية وغيرهم. المعتزلة تجد في تلازم بين كل فرقة معتزلة قدرية قدرية جبرية جبرية جهمية جبرية في ايه في كل واحد واخد من الحنظلة حتى عارفين الحنظلة؟ كنا عندنا في الكلية يقول لك ايه امر من المر ايه امر من المر كان الحنظلة يقول لك الحنظلة امر من المر فعلا تشم ريحة تحس بمرة هنا بس تبغى تشمه بس مش تدوقه كان يقول لك امر من المر صحيح. يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي الذي يقول بهذا المعتزلة القدرية الجهمية الجبرية ومن نحى نحوها تمام؟
على أساس أن العبد مجبور على
فعل. الإيه؟
المعصية على أساس أن العبد ليس له اختيار.
تمام ليس له اختيار.
مجبور على فعل.
يعني هيبقى مجبور على فعل ويعاقب؟
على كلامه.
على كلامه بقى فيه إيه؟ الله أكبر تمام؟ أدي الأغلب. ومن المعتزلة القدرية الغلاة كالقباء وغيره ردوا هذا الخبر وأنكروه يعني من أصل ليه؟ لأنه أصل ما فيش حاجة اسمها قدر يعني اللي هو اللي هم ابلو ابلو ما قال اخويا الشيخ خالد ايه ابلو بالتاويل ده ان يجوز الاحتجاج بالقدر على الايه على المعصيه، يعني يشرب بانجو يشرب دخان يشرب شيشه يزني يصل الكلام ده هو قدر كده ربنا قدر ان انا اكون كذا تمام، ودي طبعا كلام خطير تمام، ومن نتاج ده الهفوات اللي تجري على بعض السنه بعض الدعاء اللي هم غير دارسين لي هذه المصادر العقديه المهمه تمام، ان ده عاصي بالقدر ودي متبرجه بالقدر وهذا كلام خطير. ده فكر مين؟ المعتزله قدريه بعض القدريه، لان الغلام وكركباء وغيره اصلا بيرفضوا هذا الحديث لانه يخالف اصل المعتقد انه لا قدر وان الامر ايه قوله، فالانسان بيخلق عمل وبيخلق الى اخره ولا يعلم الله الا بعد وقوعه تمام تمام. يبقى المعتزلة اللي هو القدرية، المعتزلة القدرية في تلاحم بين الفكرين، الغلاة كالكباء وغيره ردوا هذا الخبر وأنكروه وكذبوه لمخالفة الأصل عندهم وهو نفي القدر. هنا في فرع طبعا محتاجين هذا الفرع سريعا، وهذا القول الأول لا ريب في بطلانه لأنه مبني على فهم فاسد منفرد بتحكيم العقل في النقل ومخالف لإجماع أهل السنة والجماعة كما حكاه ابن تيمية رحمه الله تعالى وفي المنهاج له وفي المجموع له، وهذا يدل على رده وفساده وعدم اعتباره. هذا أولا يبقى ده قول إيه؟ قول باطل كما قلنا إنه أصل عند أهل السنة يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب ولا في المصائب ولا في المعايب؟ في المصائب هذه المصيبة، يبقى نزوله من الجنة دي إيه؟ دي مصيبة تمام؟ ثانيا أن الأمة قد أجمعت على جواز لوم العاصي ما لم يتب، ركز ذا أن الأمة أجمعت على جواز لوم العاصي ما لم فإن تاب خلاص لا لوم. طيب آدم تاب عصى ربه وتاب من الذنب فتاب الله عليه كما سبق في عرض الآيات، بأن الأمة قد أجمعت على جواز لوم العاصي ما لم يتب عذاب التمييز ابن عبر وغيره. ثالثا أنهم خلفوا المرادي لسلف من المشركين أعداء الرسل فقد احتجوا بالقدر على شركهم وضلالهم. ما احنا قلنا النخر الأسد يجي منين؟ ما من الطراز دول ها؟ من الطراز احنا قلنا قبل الصلاة قلنا ايه؟ قلنا انه لويس قال لهم ايه؟ هيديهم الدكتوراه في العقيده، هي في الفلسفه مش العقيده، الفلسفه اليونانيه رجعوا من التراث الاول ماشي، بعدين يطلعوا ده بقى يكلمك بالايه بشغل المجانين تمام. بعيد عن هذا ايه يعني، ما هنا في البيت قديما الان هو طبعا لا يحبني لانه هو ما زال على عقل الفلسفه، يقول لك انا دكتور، هو دكتور على نفسه طبعا. طب انا بعتبرها اكبر عار إلا ما رحم الله عز وجل من إخواننا الفضلاء من الدكاترة الذين هم نشأوا على طلب العلم تمام، أن يشار بالبنان إلى الشهادة قبل الأصل العلم، أكبر عار في تبني هذه المنظومة الكذابة هذا تمام. ومعلوم طبعا كلهم أنه خلاص معلوم أنه بإيش خد الماجستير بخد الدكتوراه، خلاص بقى خد حط الكلاش وبقى خلاص بقى حكم على الدين يقول ده كذا ودي كذا، لكن لا كل ده ميزان فاشل. الميزان هو ايه؟ من اين لك هذا؟ ما علي انت لما بيبش يقول لك انا مين وانت مين؟ خلاص كده اظهر طريق الايه؟ طريق الفشل تمام. فمن تلقى العلم لدينه على وارتفع ان شاء الله، من تلقى لاجل الشهاده يتضاحك بها بين الناس ويفتخر بها لا تقدم ولا تؤخر، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم ابتغاء مرضات الله وابتغاء ايه؟ لدنيا يصيبها صحيح؟ أنهم خلفوا رديء لسلفهم المشركين أعداء الرسل فقد احتجوا بالقدر على شركهم وضلالهم. قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأبطل الله عز وجل حجتهم هذا بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا وكذا لشيخهم وأمامهم العدو الأحقر إبليس حيث احتج به كذلك صحيح؟ فقال ربي بما أغويتني، فهمنا المراد؟ فقال شبه هنا لما الأجوري بيتكلم قال ايه أخوه مين؟
إبليس.
أدي كلمة أهل السنة رحمه الله. فقال رب بما أغويتني لأزينن لهم، كأنه هو بيعترف أن ربنا هو الايه أنه قدر لكم أغواء يغوي، تمام. ورابعا لو كان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي سائغا ومقبولا، لو كان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي سائغا ومقبولا لما كان هناك حاجة إلى أرسال الرسل. فهمنا دي؟ لو كان الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي سائغا ومقبولا لما كان هناك حاجة إلى أرسال الرسل، لأنهم إنما أرسلوا لأجل إقامة الحجة على الناس. صحيح؟ قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. خامسا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالعمل، الحديث اللي مر، تمام. فلما العمل؟ فلن نتكل. قال إيه؟ تمام. قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالعمل وانهاهم عن ترك اتكالا على ما سبق به الكتاب، كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين مرفوعا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار إلى آخر حديث قرناه في شريعة للأجر. سادسا نؤكد بعض هذا القول بجوار ما ذكرت بنظير العقل، أن المحتج بالقدر على المعاصي والمعائب لو اعتدى عليه معتدى ثم احتج عليه بالقدر بالعقل بقى، تمام، فإنه لا يقبل منه هذه الحجة. صحيح؟ يعني قدر ربنا ان انا اديك قلم على وش، ان اديك قلم على افاق، هيقول ايه؟ هيرفض، تمام. لكن يتلذذ بالمعاصي والذنوب والاثام، تمام، ويركن الى الغيبة، ده هوا ولا يحتج بالهوى كده ولا بالقدر، تمام. هذا المثال، وهذا تناقض يدل على فساد معتقده فيكون متبعا لهواء، لأن القدر إن كان حجة للعاصي على معصية فهو أيضا حجة للمعتد الجاني، وهذا ليس بأولى من هذا. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى شر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يرى حجة لغيره، يستند إليه بالذنوب والمعائب ولا يطمئن إليه بالمصائب، كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، إلى أن قال تعالى فأصاب من مصيبة إلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثم ذكر كلاما رحمه الله. الوجه الثاني قال هنا ابن قدامة في لمعته ولا تجعل قضاء الله تعالى وقدر حجة لنا، ولا نجعل قضاء الله تعالى وقدر حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعث الرسل. قال تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الوجه الثاني القطع بعدم جواز الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمعائب، وما عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، ولكنهم اختلفوا في تفسير هذا الحديث بعد قبوله والإيمان به والتسليم له. يبقى عرض للإيه؟ للنظر في أقوال أو المشكلة حول هذا الحديث عند أهل السنة وعند أهل البدع. مرحب كده؟ فبالوجه الثاني يعني القاطع عند أهل السنة والجماعة بعدم جواز احتجاج بالقدر على المعاصي، احتجاج على المعاصي والمعائب، وانما احتج بالايه؟ بالقدر على المصائب. طب اهل السنه بقى في هذا الحديث لهم انظار. الوجه القول الاول او نظر الاول ان موسى عليه السلام لام ادم عليه السلام على المصيبه. ركز بقى، يبقى هنا دلاله النصوص. هنا بقى أهل السنة أهل الحق أنظارهم من خلال الروايات، فكل أدلى بما رأى أن موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على المصيبة التي حصلت له وذريته، يبقى لامه على إيه؟ على المصيبة، وهي الإخراج من الجنة والنزول إلى الأرض، دار الابتلاء والمحن، وذلك بسبب فعله وخطيئته. وذكر الذنب في السياق تنبيها على سبب المصيبة والمحنة، تمام، التي نالت الذرية. تحتج عليه آدم بالقدر على المصيبة والتقدير، هيكون أتلومني على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل خلق بكذا سنة. وضحت كده الصورة؟ عيدة تاني، ان موسى عليه السلام لما آدم على الايه؟ على المصيبة، مش على المعصية. ايه المصيبة؟ حصلت لآدم وذرية آدم، وهي اللي خرج من الجنة والنزول الى الارض، وذلك بسبب فعله وخطيئته. وذكر الذنب في السياق، هتقولي طب ليه ذكر الذنب في السياق؟ في بعض السياقات قال تنبيها على سبب المصيبة والمحنة التي نالت الذرية. تحتج عليه آدم بالقدر على المصيبة، ويكون التقدير هنا أتلومني على معصية، على مصيبة قدرت علي وعليكم قبل أن قبل خلقي بكذا سنة. وبهذا قال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن رجب وابن أبي العز الحنفي وغيرهم من الأئمة رحمه الله. وذكرت كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما ماتعا عن هذه الجزئية، وكلام ابن رجب من لطائف المعارف وغيره. الثاني أن موسى عليه السلام لام آدم عليه السلام على المصيبة، قول الثاني ومخرجش عن الأول بس فيه من وجه، على المصيبة لكونها سبب المصيبة لا لكونها معصية، فاحتج بالقدر على المعصية لكونها قد تاب منها، لكونه قد تاب منها. والاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعها والتوبة منها وترك معاودتها لا محظور فيه. ده ايه؟ ده القول الدوج في القول الثاني، ان الذنب وقع خلاص والحمد لله وربنا يتوب عليه ويغفر لي والحمد لله ما شاء الله فعل وانتهى القضية خلاص، مش يرجع بقى تاني وقعد يتسلى بقى بالقدر بقى، لا خلاص وقع الذنب الحمد لله قدر ما شاء الله الحمد لله خلاص مش هتحصل تاني، تمام. ده وجه من الوجوء اللي هو موجه الاول من القول الثاني، يبقى احتج بالقدر على المعصية لكونه قد تاب منها. والاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعها والتوبة منها وترك معاودتها لا محظورة فيه، ده الوجه هنا. وهذا قول آخر ابن القيم رحمه الله، وبه قال ابن الوزير وعزاه لأهل السنة. قال ابن القيم وقد يتوجه جواب آخر، وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع آخر، فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة من الذنب وترك المعاودة، وده شرط، تمام، كما فعل آدم، صح، أظهر الندم وتاب أو لا فتاب الله عليه. ووجه في القول أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق، فإذا أذنب الرجل ذنبا ثم تاب منه توبة وزال أمره حتى كأن لم يكن، فهنا فلا يؤنب عليه ولا يلام، تمام، ده كلام. قالوا أما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل، ففي الحال والمستقبل المداومة والمعاودة له بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره عليه. يبقى هنا أصبح الوجه ده إيه؟ مع الوجه الأول اللي إنه افترق واتفق، افترق بإنه إيه؟ الاحتجاج بالقدر في الحال والمستقبل، نام بقى على القدر وعمال عايش في إيه؟ في وحدة الضلال، احتجاجا بالإيه؟ بالخط الضلال. لكن أما وقد وقع حمدا لله وخلاص وعاود ورجع، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عمل صلاح ثم اهتدى. يبقى نقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج به بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل كما قال ابن القيم في شفاء العليل بتصرف منه. القول الثالث أن ذلك مخصوص بآدم عليه السلام وكانت له الحجة، لأن موسى عليه السلام لامه على المعصية والخطيئة بعد أن تاب منها فحسن من آدم عليه السلام أن يحتج بالقدر على فعل المعصية لأنه قد تيب عليه منها، كما قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذا قول ابن عبد البر، ونقله عنه ابن وهب عن مالك عن يحيى بن سعيد وكذا غيرهم. ولو حملنا هنا بقى تبويب الأجر هيكون على إيه؟ على هذا القول في تبويب هنا بالمعصية. لذا قلنا عدلنا على ما هو أشهر عند أهل السنة إنه الإيمان بالتبويب. الإيمان بأن الله قدر على آدم المصيبة التي نالت ذريته بسبب الخطيئة، يبقى ده يكون أوجه على ما هو مشروع عند أهل السنة والجماعة خلافا لهذا القول الثالث. واضح كلام معايا؟ يعني دي ملخص الايه، ملخص المسألة، وفيها طبعا عرض آخر، لكن إذا أردت بقى الاستزادة فيمكنك الرجوع إلى 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 الموقع، وإن شاء الله هتجد فيه بشكل أوسع من هذا. بس علشان أنا إيه لما غيرت هذه الكلمة كان لها دلالة من هذا الكلام. يبقى هنا المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب وذكر حديث اللي انا عرضته سريعا، يبقى ما نعودوش بقى مره ثانيه خلاص. ذكروا من حديث عمر، من حديث عمر رضي الله عنه، ومحل الشافعي عندك: فما حملك على ان اخرجتنا ونفسك من الجنه. هذه هي محل المصنف. ذكر الحديث، طبعا هذا حديث صحيح كما ترى، ثم ذكر ايضا الاسناد الثاني بقد 353 من طريق اخر نفس السياق، 354 من حديث جندب ابن عبد الله قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال، فذكر الخبر. وده حديث صحيح بطرق وشواهده، صحيح بطرقه وشواهده. رقم 355 ذكر من حديث، يبقى عندك الحديث عمر واحد، اثنين حديث جندو، ثلاثة حديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: تحاج آدم وموسى. هذا طريق وجه من بولكي ذكرته، وهذا حديث صحيح. ثم ذكر أيضا من طريق آخر، طريق طاووس عن أبي هريرة، 375 357 نعم، من طريق آخر أيضا عن أبي هريرة من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن الأعرج، وذكر من طريق أبي زناد، وبعدين من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس عنه، وده من طريق عمرو ابن أبي عمرو عن الأعرج عنه. ده يكون حسن إسناده حضرك، الحديث صحيح تمام. قال محمد بن حسين: والحديث أبي هريرة طرق كثيرة اكتفينا منها بهذا رحمه الله. ثم ذكر بابا، قال: باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. هنا الإمام هنا ذكر فيه بإسناد عن ابن مسعود وحذيفة بن أسيد وابن عمر وأنس وعائشة وأبو هريرة، كم ستة أحاديث بإسناده. الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. الحديث الأول اللي هو من حديث ابن مسعود المشهور اللي حفظناه، اللي هو: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. صحيح؟ إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه: وشقي أم سعيد. ثم طبعا دي لها ارتباط، خلاص اتاكل بقى واقعد انا، لها ارتباط مساله الايه، ما هو ده كله في مساله القدر.
مدام يعني يبعث الله إليه ملكا فيوم الأربع كلمات عمل خلاص أقعد أنا بقى كده والعمل بتاعي جيني وجيني اللقمة والأكل والشرب وأنا قاعد لا ينفع ما ينفعش الأخذ بالأسباب واجب شرعي ولكن اعمله فكل ميسر لما خلق له تمام عمله أجله رزقه شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فاسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها العمل بالإيه؟ بالخواتيم بقى كما يأتي هنا في النص الآخر وده حديث طبعا صحيح يبقى هنا إن خلق أحدكم إن خلق يبقى هنا في كم يجمع في بطنه من 40 أذواحد ثم يكون علقة 2 ثم تكون مضغة 3 ثم يبعث إليه يبقى بعد 40 كم الثالثة ركز بقى في اللي جاي وده نطالب فيها بحث بقى لو حد من إخواننا كده ينشط ونشوف واجه ليه يرجع لصحيح مسلم وغيره ونشوف إيه الوضع الموفق بين هذا الكلام الحديث رقم 359 أيضا حديث كسابقه تمام حديث طبعا الحديث الصحيحين وغيرهما حديث ثاني اللي هو 357 من طريق آخر يبقى الأول من طريق إسماعيل بن زكريا عن الأعمش هذا من طريق وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود ذكر تمام صحيح كسابقه قال محمد بن حسين ولا حديث ابن مسعود طرق جماعة طبعا ذكر ابن حجر في الفتح 10 غير طريق زيد بن وهب عبد مسعود 10 طرق فهو حديث ايه متواتر عن ابن مسعود رضي الله عنه وهذا حديث صحيح لا شك فيه وراى النبي صلى الله عليه وسلم عبد مسعود جماعه من الصحابه ذكرهم الحافظ ابن حجر وهنا ذكر المصنف جماعه من الصحابه كما ذكرت كحذيفه وابن عمر وانس وعائشه وابي هريره وذكر بنحوه في الباب حديث حذيفة ابن أسيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم 40 أو 45 ليلة ده وجه البحث بقى هنا فيقول أي رب ما هذا أشقي أم سعيد فيقول الله تعالى اكتب فيكتب رزقه وعمله ومصيبته ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص ومصيبته مش معصيته ها ومصيبته تمام بس ادي الشيء الثاني انه بعد 40 الاولى او بعد 45 يوم الاولى تمام فعايزين هنا طبعا ايه ده الحديث ده صحيح طبعا وعايزين ايه بحث بقى نشوف بعد 40 الاولى ولا بعد ايه توجيه العلماء في المشكلات هذه يبقى ده حديث ظهرهما الايه ظهرهما التعارض ما تقولش من فجلاك ما احنا قلنا عايزين بحث
هو الاولانيه بعد
احنا عايزين
نقول
ايه انت فعلا عايزين بحث
هنا في تعارض
تمام الجامع ما يكتب الأئمة رحمه الله تعالى وجهوا النص هذا عليه جمعه بين النصين بإيه تمام فشوف بقى مين من إخواننا كده ينشط ويفعل هذا الشيء 361 هنا أخرجه وهنا بقى دي من اللصائف الإسنادية في الإسناد ده يعني إيه أعجبني هذا الإسناد قال أخرجنا أخبرنا الفرياب اللي هو مين مجعف سبق مرات تمام أكثر عنه المصنف قال حدثنا صفوان بن صالح ده مدلس لكن قال ايه حدثنا الوليد بن مسلم ده مدلس ويسوي قال ايه حدثنا ابن جريج وابن جريج يدلس ويسوي عن ابي الزبير في غير هذا الطريق صرح بالسماع من ابي الزبير وابو الزبير صرح بالسماع من ابي الطفيل يبقى ده 4 من المدلسين صرحوا بالايه روى عن بعض وصرحوا بالايه في السماع تمام طبعا الحديث عند مسلم وغيره، عند مسلم وغيره. قال عبد الله بن مسعود، طبعا حديث من طريق أبي الطفيل عن عامر بن وثلة عن قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. فقلت خزيا للشيطان. شو بقى هنا الاستغراب بقى، هذا أمور كلها حدثت سبحان الله، يعني الداء ما كان موجود وجات إجابته وتصلح الداء وشوف الحمد لله. لا برضو ما دات في عقول أعراض عن هذا الداء، يمكن يعني الغريب سبحان، شوف الامتثال العظيم. عرضوا ما عرض اليوم أو الأمس القريب أو البعيد من هؤلاء الفرق المرزولة، تمام، الأفهام هذه جاءت كما رأى النبي، وخدوا الجواب النبي صلى الله عليه وسلم الشافي، واستسلموا الأمر النبي خلاص، لا لما ولا كيف، هذا عظمة الاستسلام للدين. لكن هؤلاء مغرضون، تمام، فجروا القضية ولم يستسلموا، لأن الصورة حدثت سين جيم خلاص، سين جيم خلاص، انتهت القضية وفي استسلام، وتم النقل على هذا الاستسلام واحد. لا تقول لما السر وفي خلقه، لكن لا، أنا مش عايز يكون السر في خلقه، لازم أعرف إلا السر دي وأنا مش مقتنع به خلاص. شو بقى حكمك يكون في الإسلام بقى؟ لا يؤمن حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، من أركان الإيمان، حيدندن بقى الإيمان هنا بالأسانيد وبالروايات على هذا الأمر. من أركان الإيمان إيه؟ الإيمان بإيه؟ خيره وشره. الشر من جهة مين؟ من جهة المفعول البشر، من جهة نظرك أنت، والله يعلم أنتم لا تعلمون. وضربنا أمثلة سابقة في هذا الشيء، صحيح؟ هذا هو. فنبذ ركن أركان الإيمان لا إيمان. ولذلك سبق الكلام عن ابن عمر، أظن بأني منهم إيه؟ تمام؟ لو أنفق مثل أحد لا يقول الله عز وجل منه شيئا إلا أن يؤمن، لأنه نقض من إيه؟ ركن من أركان القضاء بالقدر، كالذين يقضون ركن من أركان اللي هو الإيمان بالغيب، الأشياء بقى الجهمية وغيرهم. ولذلك نقض من قائم في نونياتي عن أكثر من 50 من أمة الإسلام سلفوا بتكفير الجهمية، لأنهم أنكروا الغيب بالعقل المجرد، الجنة النار لسه ما اتخلقتش، هتخلي ساعة الحساب، ميزان ايه وبتاع ايه، لا لا لا، الله يسمع ويرى، لا ما تجيش في صراط، صراط ايه وبتاع ايه، انت ماشي ازاي؟ لأنه تعامل بمعقول في ايه، في منقول غيبي خلاص. لا خط، لا تفكر إلا بالمسموع، إلا بالمسموع، إلا بالمنقول، هو منارة العقل. فإن لم يكن فلا منارة للعقل، فهو في ضلال وتفاهة، ولابد أن ينزلق في وهدة الضلال أو الخروج من الإسلام بحسبه. قال: فقلت خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل؟ عقلا ما تجيش، لكن نقلا، عقلا هو مش متصور، لكن نقلا. شو بقى هنا الاستسلام للشرع، تمام؟ فأتيت حذيفة، تمام، ابن أسد الغفاري، فحدثته بما قال عبد الله بن مسعود. راح لأصحابي تاني، أنا مش مقتنع بالكلام، تبا للشيطان، ازاي واحد يتكذب وده هو لسه لا عمل شيء ولا ايه، تمام. راح لحذيفة رضي الله عنه واخبره بما قال عبد الله بن مسعود، قال: ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ فقلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا، أتى ملك الأرحام فخلق لحمها وعظمها وسمعها وبصرها. هيدخل في طاية البحث بعد ايه؟ 40 الأولى، تاني فين؟ بعد 40 الثالثة، تمام؟ ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ طبعا انت هتبحث الأحاديث دي في شروحها مع الآية، تمام؟ ترجع بقى لتفسير الآية وتأويل العلماء ومن خلال نظر فيها وهذه الأخبار والشرح، ونجمع بحث كده، والأخ بقى يتقنه ونعرضه ونشوف ايه المطلوب فيه. قال: ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء فيها، ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة التي سبقت ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص. خلاص كده الرجل اعترض سلم مدام قال قال رسول الله. أقول لك قال رسول الله تتبجح بهذه سبق الكلام عن الأجري صحيح. أقول قال رسول الله قال رسول الله تقول أرى نعم نعم الإسناد 362 أيضا كسابقه خزا للشيطان أيسعد الإنسان ها إذا يسعد استفهمه على سبيل الإنكار أو الاستنكار ها أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل وذكر الحديث 362 إسناده صحيح أيضا. ثم 363 ذكروا من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح المصري قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يونس إلى آخر الإسناد من حديث عبد الله بن عمر تمام. وذكر الحديث بنحو ما سبق والحديث صحيح بطرق صحيح بطرق لأن عبد الله بن صالح المصري توبع بجماعة يبقى الإشكال في عبد الله بن صالح انه سيء الحفظ او في طبعا في حفظ شيء توبع بغيره تمام انه كان كثير الغلط فتوبع بجماعه في الحديث عند تخريجه فالحديث صحيح بطرقه. 364 ذكر حديث انس ابن مالك من طريق عبيد الله ابن ابي بكر ابن انس ابن مالك يبقى عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك يكنى بأبي معاذ من الثقات وأنا السمع قال له ذرية بدعوة النبي ثم ذكر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قد وكل بالرحم ملكا فيقول طبعا هذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم فيقول أي رب أنطفة أي رب علقة أي رب أمضغة فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الأجل فما الرزق فيكتب ذلك في بطن أمه. هنا بقى في شيء ده نص إيه ترى هنا نص أحسن مطلق تمام مقيد بالإيه بالنصوص الأخرى هذه مثال يفيد في باب أصول الفقه إن الله تعالى قد وكل برحمة لك فيقول أي رب أنت بيقول أي رب ها متى يقول يبقى أنت بقى المراحل سبق ده في الأخبار الأخرى تمام كده يبقى دي سورة يصلح مثالا في المصطلح. ذكر أيضا بإسناده حديث عائشة لكن ده في حديث عائشة هذا في مجهول اللي هو الزبير بن عبد الله وشيخه أيضا جعفر ابن مصعب أيضا ده مجهول فالحديث من هذا الوجه صار ضعيف لكن يشهد له ما في الباب صحيح حيث لم يأتي بما يستغرب ماشي كده إذا قرأت تجد هذا واضحا. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطنها وده حديث صحيح بطرقه والمشاهد من حديث ابن عمرو نعم أي نعم إسناده ضعيف لكن صحيح بطرقه لأنه صح من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة ده اللي هو المتابع له عشان كده قلت صحيح بطرقه وله شاهد عن ابن عمرو. مين؟ ابن عبيد الله مين؟
عن أبيه هو من محقق قلبه وفي إثناء ديه ابن عبيد الله ومطلوب عن أبيه
عن يحيى ابن عبيد الله مطلوق لا يحيى ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن ملايكة ده في ليم اترك ايه ده
عبد الله
بن عبيد
الله بن
عبيد
ده مرجول، ده سيبك من مش دي طبعا مرجولة دي. الله اللي بيقول انه ما فيش احتجاج بصحابه على ما ده الحديث لا ده سبحان الله. وقد يعملوا اعلام في الموقع في المعارض كده يقول لك عظيم محققين. فكان في مشكله بعض كتب كانت سرقت من كتب اللي انا كنت عاملها وكده، وسرقت وانطبعت من غير ما اعرف ونزلت في المعرض من غير ما اعرف كده. فنوم رحنا نعمل محاضر ومعرفش شو الكلام ده، كانوا بنظن بقى ان هي خزعبله الحقوق الفكريه. هذه خزعبله الحقوق بقى على الناس، والحرميه شغاله تاخد وتطبع باسم الغير وخلاص وبقابلني. فلما رحنا وكان معايا اخ من الاخوه شطلاء طلب العلم وحدنا، وجابنا بقى واحد من مساء الجماعه دول كده ماشي لابس بقى كده مقطط في الجنس ومعرفش لابس ايه كده، مع اولاد لابسين سلاسل ومش هقول بقى الكلام ده. وبعدين الشيخ بقى كده والله انا محقق في دار خرابيش دي دار الحديث، قعدت كنا في زولة وانا قلت حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي كل من انزل. اي والله والله حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله أنتم ربنا يبارك فيكم من طلب العلم لله، تعلم لله، وذب عن دين الله، ولا تخشى فيه لو مثلا ما دمت أنك على الحق. لجزاك تجد غيرك عليك، يعني عليك أن تكون قويا قويا. إذا تعلمت شيئا فأتقن تكون صاحب حق في كلماتك في تمام. لكن لما تكون اخ كده غلبان او انت يعني بتهاب اي حاجه او مهزوز او الكلام ده خلاص ما بتضيع اللي معاك. اذا اتعلمت اتقنه، وعندئذ لا احد يتكلم معك ما دمت على اصولك، انت مسلم من اين لك هذا؟ تمام، الحجه كلها معاك صح. قل هذه سبيلي ادعو الله على بصيره انا ومن اتبعني. صحيح زمان معلش عفوا انت الخارجة هذه، زمان كان في حصل هنا زي لقاء كده عام بين جماعة هنا ومشيخنا الشيخ نور الدين تتذكر والشيخ شواتف رحمه الله تعالى، لما جاء واحد ممثل أزهر وممثل أوقاف فاكر زمان لا لا ده كان لقاء يعني كان لقاء كده. وبعدين واحد من دول برضه نسي انه قاعد مع كبار الشيخ شواد في نور الدين رحمه الله تعالى رحمه الله ساعه، وقعد ده يتكلم بقى يقول لك والصيدلي يسيب صيدلته يروح ما اعرفش يدعو الطبيب يشوف ما اعرفش مش عارف ايه والاستاذ وما اعرفش ايه دخل بالله الكلام ده. يبقى احنا ما دول بقى يدعو احنا نشيل ما اعرفش اللي على راسنا. هو قال انت ودينا حكر عليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، والشيخ رحمه الله تعالى نور الدين ويتكلم الكلمه و100% ما كان يريد ان يتكلم بهذا 100% تمام، لانه على طول تلقائي صاحبنا ده خلص والشيخ قال الله وتكلم في الآية بقى ما احلاه. وتهافت الصحفيون على تسجيل كلمته انفرادا. قل هذه سبيلي أدعو لله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ده الضابط سيدنا باب الهنبقة اللي بتحصل ليه. هذه سبيلي أدعو لله على إيه؟ التلقي هذا لا أريد جزاء ولا شكورا من أحد، أريد إيه؟ أريد عديني بصر الليالي لتحقيق حديث تحقيق مسألة فقهية، أرفع الملام عن هذا وأزب عن هذا وأشيل على الرأس كل من وافق الحق، ومن خالف هو الحق واحد مش اثنين، هو فين أبحث عنه. فأنا أقول طالب العلم بقول فيه وليكن كسلمان الفارسي يبحث عن حقه وصر الليالي لأجل دين. فمن أصاب من الأئمة على العين والرأس، ومن أخطأ على العين والرأس ارفع عنه الملام، لكن لا يقلد في مجانبته الصواب. صحيح هذه هذه. فالحمد لله. فهو الحديث 366 من حديث أبو هريرة، فده يعني اسناده ضعيف طبعا لاجل اللين اللي موجود في يحيى هذا، وانه لكن طبعا خد شعب تركي لانه جاء من طريق محمد بن سعد بن ابي هريره، ده مقول باسناد صحيح.
ثم من لو شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند ابن العاصم في السنة وعند غيره. أيضا ساق بإسناد من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ركز في هذا الحديث والذي بعده، ها؟ فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة. لماذا؟ والعمل بالإيه؟ سبحان الله، يعني خيركم من طال عمره وحسن، وشركم من طال عمره وساء. تمام. الحديث بقى الذي بقى حديث أنس من حديث حميدة عن أنس، هنا حميدة صرح بالسماع في الحديث، طبعا أحمد وغير صرح بالسماع، وإن كان هنا عن أنس، فالحديث صحيح. الحديث اللي سبق هذا ده حديث سهل بن سعد عند البخاري عند البخاري ومسلم، صحيح. الذي بعده ده حديث صح أيضا عند أحمد وغيره كذلك والبياقي وغيرهما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا إياكم على الحق، وأن نموت على شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عقيدة أهل السنة والجماعة أئمتنا السلف الصالح. لا عليكم ألا تعجبوا بأحد أن تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره، يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء. وإن العبد ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح، لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أسأل الله عز وجل العالمين وإياكم منهم، اللهم أمين. ثم ذكر بإسناده عن ابن مسعود، بهذا الإسناد بقى لا يصلح، لأنه فيه اللي هو نصر أبي جزي، اللي هو نصر ابن طريف يقنى بأبي جزي القصاب. تمام. ده متروك متهم. الإسناد ده والإسناد اللي بعده، اللي بعده بقى أشر منه، فيه عبد الرحيم ابن هارون الغساني كذب، وشيخه اللي هو نصر ابن طريف، صحيح. ده متروك متهم، فالإسناد ضعيف جدا من هذا الوجه، وليس له وليس له متابع يعتمد عليه، مع اعتقادنا بأن المتروك أو المتهم لا يكبر ولا ينجبر. تمام. يبقى ينظر بقى يشوف من ايه. يبقى نشوف من بقى، ربما يكون معول على ايه، يعني مثلا احاديث تعول عليها، ما يقالش كده، لان ده بالاسناد ده فيه متروك متهم. لا ارى ذلك في الشيخ ابن رحمه الله، لكن ممكن تأتي، ما دي بقى من المشاكل اللي يبدأ يرمي على الشيخ رحمه الله. لا، انا ارجع بقى للشيخ واشوف ايه الوجه. تمام. فربما يكون طبعا اهلكه من الجانب دي، لكن قد يرى بقى مثلا بنحوه بصور اخرى، يمشي الحديث يكون حسن بأسانيد ضعيفة من وجه آخر، مثلا عن آخرين بمراسيل، أنت معاه إزاي؟ يبقى الأمر في إيه؟ في ودي وجهة نظر، قد يقبل وقد لا يقبل. فهو عندك في كم؟
1100.
طيب نحرره ونشوف، وإن شاء الله تقبل إياه المجلس الماضي، شوف تصح أو لا تصح. اللي هو ومتنه: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنة، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. كده الوقت انتهى ان شاء الله. الحديث بقية، وصلى الله عز وجل ان يجعلنا اياكم من اهل بطاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.